الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين الآيتين، أو أراد رحمة الله عليه أن يستدل بهاتين الآيتين على إثبات صفة العفو والقدرة لله عز وجل، وصفة المغفرة والرحمة. قال الشارح رحمه الله: قوله إن تبدوا خيرا أي تظهروه، قول أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. قوله أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك، فالعفو والتجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة لمعاني: الأول عفى عن الذنب أي صفى عنه، وعفى أسقط حقه كما قال تعالى: إلا أن يعفون أي يسقطوا حقوقهم. وعفى القوم أي كثروا، ومنه حتى عفوا أي كثروا. وعفى المنزل أي انطمس، ومنه قول حسان: عفى ذات الأصابع فالجوى، قال أي زالت وزال أهلها وانطمست. فكل هذه من معاني العفو باعتبار لغة العرب. وأما المراد في هذا الموضع هو التجاوز عن المسيء أو تعفو عن سوء. قوله عفوا معناه ذو العفو، وترك المغاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، فإنها مشقة من الغفر وهو الستر، والعفو إزالة الأثر. ومنه عفى أثره بمعنى طمسه وأزاله، ومنه عفت الديار. قال ابن القيم في النونية: وهو العفو فعفوه وسعى الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. فصفة العفو ثابتة لله عز وجل، والأدلة في ذلك متكاثرة، وهي من صفات كماله سبحانه وتعالى. قوله قدير أي قادر على كل شيء، والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قرن بين العفو والقدرة، وفي هذا الاقتران كمال زائد أو كمال آخر، وذلك أن العفو مع المقدرة أكمل يلعف مع عدم المقدرة. والعبد قد يعفو عن غيره لعجزه عن الانتقام فيعفو لعجزه، وهذه منزلة دون المنزلة الأخرى وهي العفو مع المقدرة. فالعفو عند القدرة هذا أكمل وأرفع. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعفو مع القدرة، فقال عفوا قديرا. قال قوله قدير أي قادر على كل شيء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. فالقدرية منهم من أخرج، أو القدرية جميعهم أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله عز وجل، وهذا من إلحادهم وضلالهم. فقال الله سبحانه وتعالى: على كل شيء قدير، واستثنوا أفعال العباد، وأن الله عز وجل لا يقدر عليها، فلا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، ولا يقدر عندهم أن يجعل الكافر مؤمنا ولا العكس. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهكذا من القدرية من يخصص قدرة الله عز وجل على ما شاءه، فيقولون الله على ما يشاء قدير، وينفون قدرة الله عز وجل عن الأشياء التي ما شاءها وما أرادها. كل هذا من الضلال، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هو قادر على ذلك. وهل شاء الله عز وجل ذلك أو لم يشاء؟ شاء الله عز وجل ذلك أو لم يشاء؟ لم يشاء، وهو قادر على ذلك. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وهل شاء الله عز وجل ذلك؟ لم يشاء. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشأه. ومن القدرية من استثنى أفعال الله عز وجل، فقالوا إن الله عز وجل على كل شيء قدير باستثناء أفعاله سبحانه وتعالى، وكل هذا من الضلال، فإن الله يقول: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والتسوية فعل من؟ فعل الله عز وجل. فذكر الله عز وجل أنه قادر على هذه التسوية، وهي فعل من أفعاله. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وإحياء الموتى فعل الله سبحانه وتعالى، فبين الله عز وجل قدرته على ذلك. فالله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يدخل في ذلك ما شاءه وما لم يشاءه، ويدخل في ذلك أيضا يدخل في ذلك أيضا أفعاله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك أيضا المعدوم الذي لم يوجد، فإن الله قدير على المعدوم الذي لم يوجد. وأما المستحيل فلا تتعلق به قدرة، لأن المستحيل ليس بشيء، فلا يستقيم من يقال هل الله عز وجل يقدر على المستحيل، هذا الكلام فاسد من حيث الأصل، لأن المستحيل ليس بشيء فلا تتعلق به قدرة، ولا يستقيم مثل هذا السؤال من أصله. قال: قول وليعفوا وليصفحوا. قال العفو الستر والتجاوز، والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه وله صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو لأن الصفحة لا لوم فيه ولا تثريب. إذن الصفحة أبلغ من العفو، فقال وليعفو وليصفحوا. والإنسان قد يعفو وقد يذكر صاحب الذنب بذنبه وإن كان قد عفى عنه، فهو غير ساع لعقوبته لأنه قد عفى عنه، قد يذكره، قد يقوم بتذكيره بذنبه، لم تفعل كذا ولم تفعل كذا وكذا. لكن إذا حصل الصفح فإنه يعرض عن ذنب المذنب بالكلية، فلا يعاتب المذنب على ما فعل، فالصفح أبلغ. قال والصفح الإعراض مشتق من صفحة العنق، هو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه وله صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو لأن الصفحة لا لوم فيه ولا تثريب. هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حنف أن لا ينفق على مصطح ابن خالته لخوضه في أمر عائشة، وكان مسكينا بدريا مهاجرا، فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. قوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في هذه الآيات، وصف سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفي أن ما ذكر سبب للمغفرة، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرم ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفي إثبات فعل العبد أنه فاعل حقيقة، والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء. وقولهم باطن ترد أدلة الكتاب والسنة، بل الفطرة والعقل وطرد يختل به النظام، ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال والله غفور رحيم، في إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيها أن أسماء الرب الشق من أوصاف ومعاني قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان. والكلام كما ذكر، لو كانت ما فيها معاني لا استقام أن تختم آية الرحمة بالأسماء التي تدل على الغضب والانتقام، فتذكر آية الرحمة وتختم بأن الله شديد العقاب مثلا ونحو ذلك. فلما كانت الأسماء تختم أو تذكر الأسماء في مواضعها المناسبة لمعانيها، دل ذلك على أنها ما هي أسماء مجردة، بل هي أعلام وأوصاف. قالوا ولا كانت دالة على المدح والكمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم ونحو ذلك، ونفي معاني أسماء سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها انتهى. وهذا كلام حسن جميل من كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. نقف هذا الموضع وننتقل إلى كتاب البيوع.